الله الرحمن الرحيم. افتحوا لنا الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، في الآية السابقة في الدرس الماضي قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا ذكر الكواكب والشمس والقمر، عبر عنها بضمير من يعقل، مع أنها ليست مما يعقل، فما السبب في ذلك؟ رأيتهم لي ساجدين، هذا جمع مذكر سالم يعبر به عن العقلة، وهذه ليست مما يعقل، فما هو السبب؟ فما السبب بذكر التعبير عنها بضمير من يعقل؟ فيصل يقول لما فعلت فعل من يعقل عبر عنها بضمير العقلاء، هل لهذا نظير؟ فالقرآن فيه أكثر من آية من هذا القبيل، مثل قوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، يعني الأصنام مما لا يعقل، عبر عنه ضمير العاقل لأنهم دعوه نزلوه منزلة العقلاء. وكذلك قوله تعالى: قالتا أي السماوات والأرض أتينا طائعين، ولم يقل طائعات، أتينا طائعين. والإبل قال يأتينا من كل فج عميق، ما قال تأتي من كل فج عميق. وأمثلة كثيرة في القرآن، يعني إذا عبر عما لا يعقل أو وصف بفعل من يعقل عبر عنه بضمير العقلاء، لأن نزل منزلتهم فخطب مخاطبتهم، وإلا الأصل أنه يعبر عنه بضمير من لا يعقل. ما قال جل وعلا: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، لأن هذه البشرى. فيعقوب يعني فهم من هذه الرؤيا أن الله سبحانه وتعالى سيرفع قدر يوسف عليه السلام، وهذا الرفع بالنبوة، ويتم نعمته عليك أي بالنبوة وعلى آل يعقوب، فصار منهم أنبياء كثيرون. واختلف العلماء هل إخوة يوسف أنبياء أم لا، هذا فيه خلاف. والأقرب إيش؟ أنهم ليسوا بأنبياء. ما الدليل؟ أفعالهم لا يفعلوا الأنبياء، هموا بالقتل ثم عدلوا عنه إلى أهل القاف الجم ثم باعوه، فعلوا أفعال كذبوا، إجابة الشام وجاءوا على قميص بدم كذب، هذه أفعال عظيمة، هذه كبائر عظيمة من التفريق بين يعقوب وبين يوسف، ظلم يوسف، بيع عبدا بعد أن هم بقتله، أشياء كبيرة هذه لا يفعل الأنبياء، معصومون عن الكبائر والفواحش. هذه الأفعال لا تحصل من النبي. الذين يقول لهم أنبياء يقولون فعلوها قبل النبوة، فعلوا هذه قبل النبوة، لكن حتى لا فيه وقت. الله سبحانه وتعالى يحفظ النبي من صغره ويباعده عن الفواحش والأثام، مع أنهم كانوا في شرع، فهم يتبعون شرع إبراهيم عليه السلام، يعقوب، إسحاق ويعقوب، فهذا يعني بعيد، قول بأنهم أنبياء بعيد. طيب الأصوات ما هم؟ إذا قلنا أن أخوة يوسف ليسوا أنبياء، إذن الأصوات من هم؟ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، الأسباط الاثنتي عشرة أسباطا هم أولاد يعقوب، أحد عشر يوسف الثاني عشر عليه السلام فهم الأسباط قطعناه 12 أسباط الأمم. والله سبحانه وتعالى قل فقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أسباط أنبياء والأسباط قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لأن أسباط أنزل عليهم. ألا تدل هذه الآية على أنهم أنبياء؟ أنه قال قطعناهم 12 أسباطا أمما ثم قال قل آمنا بالله قبل الأسباط. يعني هل هذا يدل على أنهم أنبياء؟ وش الجواب أنا كيف نجيب عن هذا الاستدلال أنبياء في هذه الآيات؟ وش الجواب؟ الأسباط من؟ قبل طبعا آمنا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل على الأسباط الأسباط أنزل عليهم أي أنبياء صحيح الأنبياء الذين في الأسباط أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كما ثبت في الصحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وستكون أمرا وستكثر. إذن ليس فيها دليل صريح على أن الأسباط هم أولاد يعقوب لأن كل الأسباط هي القبائل التي تفرعت من أولاد يعقوب عليه السلام وكل سبط قبيلة فيهم أنبياء. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق يعني كما تم نعمته بالنبوة على إبراهيم عليه السلام وإسحاق يتمها عليك وعلى آل يعقوب. في هذه الآية دليل على أن الجد أب وهذا الذي استدل به أبو بكر رضي الله عنه حينما ورث الجد وحجب به الإخوة الأب الجد فنزل منزلة الأب وحجب به الإخوة. إن ربك عليم حكيم قدم العلم هنا لأن الخطاب في الأنبياء والنبوة في العلم النبوة هي إنزال الوحي بما اشتمل عليه من العلم على أنبياء الله تبارك وتعالى. حكيم أن يضع الشيء موضعه وهذا أيضا يعني يؤخذ من هذه الآية أن إخوة يوسف ليسوا أنبياء لأن الله سبحانه وتعالى حكيم لا يضع النبوة إلا في موضعها هي الحكيم اللي يضع الأشياء موضعها وهؤلاء حصل منهم هذه الأفعال الكبيرة فليسوا محلا للنبوة. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والله حكيم لا يضع الشيء في غير موضعه. والأنبياء عليهم السلام هم خيرة البشر صفوة الله من خلقه قد توجد منهم الزلات لكن الهفوات البشرية الأشياء الصغيرة تكون ليست عن قصد ولا تعمد الأشياء يسيرة مثل ما حصل من سليمان عليه السلام حينما شاءه بتفقد الخيل فاتته صلاة العصر ومثل ما حصل من داود وظن داود وأنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب وعبس وتولى وأمثال هذه الأشياء ليست مخصوصة سليمان ما تعمد تأخير صلاة العصر عن وقت إلى غروب الشمس كان سيصلي لا شك لكنه انشغل خيل كثيرة صار يستعرض الخيل مع كثرتها طال الوقت يمكن بيوم أيام الشتاء قصيرة غربت الشمس وليس عن تعمد لكنه ندم وتاب وذبح الخيل كلها وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة بلحومها تكفيرا عن هذه الخطيئة. هذه حال الأنبياء عليهم السلام لا يتعمدون كبيرة أو معصية، حتى اللي يفعلون صرائب وليست عن تعمد اجتهاد أو يعني زلة بشرية، لكنهم لا ترفع منهم الكبائر والفواحش كالزنا والقتل والكذب والخيانة والغدر والغلول ما كان نبينا يظن. يعني هذا دليل أيضا، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث. لو قال على إخوتك صار هذا صريح، وقال يجتبيك على إخوتك هذا صريح، لكن يجتبيك لم يرد الاجتباء. مثلا لو كانوا أنبياء يعني نبئوا فيما بعد ما يمنع يجتبيك على غيرك ممن ليس بنبي، فلا كلام فلا يمنع، لكن لو قال يجتبيك على إخوتك أو كذا. نعم. ويعني حتى قبل النبوة ما يفعل فواحش، يعني لو فعل فواحش صارت مشينة في حقه. الله تعالى قال عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون وما صاحبكم بمجنون. الذي صاحبتم 40 سنة ما جرتم عليه كذبة ولا غدر، كانوا يسمون الأمين ويضعون عنده أماناتهم ليكون حج عليه، لا يمكن الوصول حتى قبل البعثة. لا يمكن الله يبعث شخص كان يزني ويسكر ويكذب ويغدر ويسرق ويخون، لا يمكن، هذا ما يقبل منه، أنه سيرته سيئة قبل النبوة. الله سبحانه وتعالى يجتبي خيرته من خلقه من أجل أن يقيم به الحجة على غيره، جعل هذه حجة. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، كيف يعني أين عقولكم؟ 40 سنة ما كذب كذبة ولا فعل غدرة ثم يأتي يكذب على الله، بعد 40 سنة يأتي يكذب على الله يقول أنا رسول الله وكذا، مستحيل. فلا تعقلون، العقل لا يمكن أن يدعي هذا. وذلك هرقل ماذا قال؟ قال هل يكذب؟ قال لا. قال أبو سفيان لا، قال علمت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله، مستحيل، شيء يعرف العقل. ثم قال جل وعلا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد لام التوكيد سمى لام القسم، كان في يوسف وإخوته آيات أي عبر، وشك القصة فيها عبر كثيرة ولم تدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر بما يوافق التوراة مع عدم الاطلاع على شيء من ذلك، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفي مكة وليس فيها يهود ولا نصارى بخلاف المدينة واليمن، فيها اليمن فيها النصارى في نجران وغيرها، والمدينة فيها اليهود، مكة ليس فيها لا يهود ولا نصارى، وليس فيها الكتاب ولا يقرؤون ولا يكتبون، أمة أمية لا يعرفون شيئا عن أخبار السابقين. فكيف جاء عليه الصلاة والسلام بهذه القصة الطويلة بهذه التفاصيل والدقائق التي فيها زيادة على ما في التوراة كما ذكر بعض المفسرين؟ هذه من أعظم آيات رسول الله عليه الصلاة والسلام التي تدل على صدقه. ثم فيها آيات عبر، عاقبة الظلم ماذا كانت، عاقبة الصبر، عاقبة العفاف وكف النفس عن الشهوة، كل هذه عبر عظيمة. آلت عاقبة الصبر حميدة، آلت يوسف عليه السلام لأعلى الدرجات في الدنيا والآخرة، وعاقبة الكذب والغدر آلت بهم إلى أن مدوا أيديهم ليوسف عليه السلام في آخر الأمر وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. هذه عبر عظيمة يستلهمها المؤمن من أجل أن تزيده صبرا وثباتا ويتلمس العاقبة الحميدة في كف النفس عن الشهوات والصبر على طاعة الله. وصلى الله التوفيق. آيات للسائلين. من السائلون هنا؟ قالوا هم الذين سألوا عن هذه القصة. قيل إنهم اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن أرسل إليه أن سورة مكية أرسل إليه من سأله قالوا أخبرنا عن خبر رجل فقد ابنه وبكى عليه حتى عمي والنبي خرج من الشام إلى مصر قالوا فملكها ما أنزل الله تعالى هذه السورة. آيات للسائلين أي السائلين عن هذه القصة. إذ قالوا أي أذكر إذ قالوا أي إخوة يوسف ليوسف هذه لام القسم تقدير والله ليوسف وأخوه على أخوه الشقيق كما ذكر التفسير اليوسف وبنيامين إخوة أشقاء والبقية العشرة من أم أخرى. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ضلال مبين يعني فيه أنه تاه عن الحق في هذه المسألة ليس ضلال في الدين. لا يمكن أن يقول هذا ما قال هذا كفر من يعتقد أن نبي من أنبياء الله في ضلال في دينه هذا كفر بالله. لكنه في ضلال أي غاب عن هذه عن الصواب في هذه المسألة فقط ضلال مبين أي في هذه المسألة كما قالوا بعد ذلك تالله إنك لفي ضلالك القديم. يعني يقولون يعني الذي يفضل واحد أو اثنين على عشرة من الكبار والشدة والرجال الأقوياء أنه أخطأ في هذه المسألة أنه لا كيف يفضل اثنين على عشرة. لكن يعقوب عليه السلام توسم في يوسف عليه السلام النجابة والفضل وكذلك الرؤيا أكدت فهذا كله هو الذي دعا يعقوب عليه السلام لمحبة يوسف عليه السلام محبة عظيمة لأنه توسم فيه النجابة والفضل وأنه سيكون له شأن فأحبه. طيب قال قائل هل يعقوب يعني في هذا لم يعجل بين أولاده؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فكيف الجواب عن ما حصل يعقوب عليه السلام من عدم العدل الذي أفضى إلى ما أفضى إليه؟ يعني هذا هو السبب أنهم غاروا حسد يوسف عليه السلام لأن أباه أحبه أكثر منه فسعوا في الكيد له بسبب التفضيل. وهذا الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام قال يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذا حصل التفضيل كان سببا في عقوق المفضل عليه يكره به ويحقد عليه فلا يبره فيكون سبب للعقوق مع وجود القطيعة بين الأخوة فالمفضل عليه سيحقد على المفضل ويكيل له كما حصل له. فكيف الجواب عن هذا؟ يعني قد يقع في النفس يعقوب نبي كريم من أنبياء الله الذين أثنى الله تعالى عليهم واذكر عبادنا إسحاق ويعقوب أولي الأيدي إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. الأيدي القوة في العبادة والأبصار البصائر في الدين العلم مدح الله بالعلم والعبادة. فكيف وقع منه هذا التفضيل؟ هذا محل سؤال. طيب جيد يعني نقول هذا شيء فاض يعقوب عليه السلام بغير اختياره. أولا لفضل يوسف من جهة وهذا فضل واضح تميز كبير يوسف عليه السلام من الصغر فهو أحبه محبة دينية هذا واحد. ثانيا أنه كان صغيرا ومعروف محبة الأب للصغير حتى الكبار يعيرون الوالد في محبته للصغير أنا معروف أن الصغير يحتاج إلى حنان أكثر ويتعلق بقلب الأب أو الأم أكثر وهذا شيء معروف في فطر بني آدم. وذلك لما سئل الحكيم قيل له من أحب أولادك إليك ماذا قال؟ قال الصغير حتى يكبر والمريض حتى يبرأ والغائب حتى يقتل. كلام صحيح سنتعلق بهؤلاء الثلاثة. فيوسف عليه السلام صغير في السن، وثانيا أنه تميز تميزا واضحا في الفضل، والرؤية هذه تؤكد هذا الفضل وأنه فضل عظيم جدا. فيها سبب ثالث أيضا، ما هو؟ الجمال ولا لا؟ الجمال له أثر ولا ما له أثر؟ له أثر، له أثر. النفوس مجبولة على حب الجمال، هذا فطرة في بني آدم. وذلك الله سبحانه وتعالى هو الجميل، إن الله سبحانه وتعالى تحبه القلوب المؤمنة وتتعلق به تعبده حبا وتعظيما لجماله وكماله وفضله جل وعلا. فالنفوس مفطورة على حب الجمال، لكن المذموم أن يحب الجمال مع قلة الدين، هذا المذموم. أما إذا اجتمع جمال ودين هذا خير إلى خير. نبينا عليه الصلاة والسلام هل كان جميلا ولا لا؟ كان جميلا جدا، أزهر اللون ومن أجمل ما يكون. يقول بعض الصحابة لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه البراء، إلى وجهه كالسيف، قال لا كالقمر، وكان مستديرا. يوسف عليه السلام أعطي شطر الحسن، يعني جمال لا مثيل له. يعني ايش معنى شطر الحسن؟ هذا حديث ثابت في الصحيحين. شطر الحسن يعني نصف جمال بني آدم، فسبحان الله. يعني من آدم إلى طيب الساعة كل بني آدم أعطوا نصف، ويوسف أعطي شطر الحسن. ويريكم آياته حتى يعلم العباد أن الله على كل شيء قدير. إذا كان هذا مخلوقا الله سبحانه وتعالى أعطاه وخلقه بهذا الجمال البديع الذي لا نظير له في بني آدم، فكيف بالخالق واهب الجمال أولى به جل وعلا. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى التي يريها عباده. ولذلك قالت النسوة حاشا لله، ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. لما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، رأينا منظرا مهولا. يعني ما كنا نتصور أن يرينا بهذا الجمال. فصارت الواحدة تقطع يدها، تجرح يدها بالسكين وهي لا تحس بالألم من الذهول، شيء كبير جدا. إذا هذا شيء خرج عن إرادة يعقوب عليه السلام. هذا ظننا بأنبياء الله عليه الصلاة والسلام، أن هذا ظن بهم أنهم لا يتعمدون الظلم من الأولاد ويتعمدون المعصية التي هي محرمة شرعا، لكن هذا شيء فار عليه ولا خرج عن إرادته. والإنسان بشر، إذا أحب شيئا يفيض عليه بدون اختيار، لكنه يجب عليه أن يعدل في ما يملك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك، أقسم في الليلة والنفقة المبيت والنفقة وهذه الأمور، لكن الخد لا يملك، فلا تلمني فيما أملك ولا تملك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر من حب عائشة ولا لا؟ كان يظهر جليا، وأزواجه كنا يغرن منها. وأرسلنا فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، فقلنا لها قولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، يعني أنك ما عدلت في الحب. فعادت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فوجدته مضطجعا مع عائشة في فراش واحد، فلما قالت ذلك قال يا بني ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبي هذه، يعني أكد الأمر ورجعت. فقالوا، فأخبرت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا مجتمعات، قالت والله ما رأيناك أغنيت عنا شيئا. قالت والله لا أكلم فيها أبدا. فذهبت من زينب، وجاء دخلت ورأت المنظر النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع مع عائشة في فراش واحد، فتكلمت ورفعت صوتها، كان فيها حدة رضي الله عنها. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المنزلة، أقرب واحدة زينب. فقالت فتكلمت ويعني احتدت، فكنت أرقب طرف النبي صلى الله عليه وسلم فما برحت حتى علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر. قالت فأنحيت عليها، فذكرت كلمات يعني أني ما أمهلتها، أني يعني ما أعطيت الفرصة. فقال فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام يعني سرا برد عائشة رضي الله عنه، وقال إنها ابنة أبي بكر رضي الله عنه. أبي بكر فيه حدة رضي الله عنه، وفي أيضا بديهة لما عمر رضي الله زور كلاما يقوله في السقيفة وشرع يتكلم أسكته أبو بكر رضي الله عنه. قال فسكت وكنت أدرى حدة فيه، فسكت عمر رضي الله عنه. قال فتكلم على بديهته فما ترك شيئا مما زورت إلا قاله وأحسن منه على بديهته. عمر كان محضر كلام ورتبه، أبو بكر تكلم على البديهة فما ترك شيئا إلا ذكر وأحسن منه على البديهة. يعني المقصود أن الإنسان إذا حب شيئا يظهر الحب على يعني على وجهه ولسانه ولا يستطيع أن يخفيه، وليس هذا من باب الظلم. هذا مثل اللهم لا تلمني فيما تملك ولا أملك، هذا يعني أقرب فيما قال في مثل هذه المسألة. إذ قال له يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن العصبة. ما معنى العصبة؟ قال العصبة هي الجماعة، وفي أقوال كثيرة أنهم إلى عشرة أو إلى خمسة عشر، في أقوال كثيرة ما في دليل واضح. المقصود أنها الجماعة من الرجال الأشدة الأقوياء، وإنما ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، جماعة الأقوياء ونحن عصبة وكانوا عشرة. إن أبانا لفي ضلال مبين، أي بين واضح. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أي في أرض منصوبة على نزع الفاخذ. اقتلوا يوسف، هذا الرأي الأول من أجل أن ينتهي الأمر بالكلية، أو اطرحوه عرضا يعني لا غرض لنا في قتله بذات القتل، المقصود أن يبتعد عن وجه أبيه. أو اطرحوه عرضا أي عرضا بعيدا حتى يخلو لنا وجه أبينا، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يعني يفكرون بالتوبة قبل الذنب. قال هذا حال المؤمن حتى قبل أن يفعل الذنب يفكر بالتوبة، يعني لا يقصد تعمد الذنب والإصرار عليه، وإنما هو كاره له لكن يفعله وهو يفكر بالتوبة. أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بعض السياق قال صالحين في الدين أي تتوبون وتصلحون، وبعض قال تكونوا قوما صالحين أي يصلح حالكم مع أبيكم ويذهب هذا التفصيل وتكونوا بمنزلة قريبة كبيرة عنده، لكن الأقرب أنه الصلاح في الدين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يمكن أن يموت والله سبحانه وتعالى قد أراد به ما أراد من الرفعة والنبوة، فألقى في قلوبهم عدم القتل. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. لا تقتلوا يوسف يعني النهي عن قتله لأنه لا حاجة إليه مع شدة الإثم، وألقوه في غيابة الجب. غيابة في قراءة غيابات الجب يعني ما يغيب فيه الشيء، والجب هو الحفرة في الأرض التي لم تطرى، وإذا طويت بالأحجار سميت بئرا. الجب هو يعني الفتحة التي لم تطوى، سمي الجب بذلك لأنه مأخوذ من الجب وهو القطع، الأرض تقطع تحفر، فإذا جبت ولم تطوى فهو الجب، وإذا طويت فهو البئر. في غيابة الجب يعني يغيب الجب عن الناظرين، يبقى في ظلمات هذا الجب وحمق الله، يلتقطه بعض السيارة، يعني كأنه يقول هذا الرأي الصواب، يعني بدل ما تذهبون به بعيدا لإلقائه أو يطرحوه أرضا، لأنه لو طرح قريبا رجع أو أخذه شخص وسأل عن اسمه من هو ورده إلى أهله. لا يمكن أن يذهب بالكلية إلا إذا طرح في أرض بعيدة جدا، وهذا قد لا يتيسر، هذا يحتاج إلى سفر أيام طويلة، وهم استأذن أباهم أن يذهبوا به يعني بعض النهار، في أثناء النهار يرجعون آخر النهار، فلا يتمكنون من الذهاب بعيدا. فوجد هذا الرأي أنه يكفيكم السيارة المارة، إذا أخذوه ذهبوا به إلى بلادهم وانتهى أمره. فاستصوروا هذا الرأي واجتمع عليه لما يشاء الله تبارك وتعالى. إلا في ماء، يعني في ماء بس إنه مو مطوي، لم يطوى، يعني ما في احتياط، لم يطوى محفور بدون طي، ولا في ماء، لكنه ما يلزم أن يوقوه في الماء، أحيانا تكون فتحة واسعة ثم يأتي الماء يكون مكان الماء ضيقا، يعني في مثل رف بعضه ليس في ماء والماء في بعض الحفرة، هذا موجود يعني في بعض الآبار، يكون في حفرة طويلة ثم إذا وصلت إلى الأرض تجد البئر في الوسط وفيه فراغ في الجوانب هنا وهناك. فهم لم يقصدوا قتله، ألقوه في الجب يبقى قريبا من الماء، يعني لم يلقوه في نفس الماء لأجل قتله، لا، إنما ألقوه في هذه الحفرة ليكون حيا حتى يلتقط. وهذا يعني من هذا القائل هذا القول، هل يؤجر عليه ولا نقول كل حرام سواء إلقاء ولا القتل؟ يعني تخفيف الظلم، هل الإنسان يعني يقال هذا فعل حسن يثاب عليه، ولا نقول هو في ذاته حرام أصلا، يعني سواء قتلوه ولا ألقوه في الجب كله حرام، فهل هذا يعني مما يقال تخفيف الظلم يؤجر عليه الإنسان، ولا نقول كل حرام ولا أجر له في ذلك؟
هذا
وقوع كبير،
هذا وقوع، هذا يلتقطه بعض السيارة، يعني القصد
مش يعني تخفيف الشر، هل يثاب الإنسان تخفيف الشر؟ بس
إن شاء الله لا، إذا عجز
عنه أي صحيح، يعني إذا كان لا يمكن تدارك الأمر إلا بالتخفيف ولا يمكن رده بالكلية، والله يعلم من قلبي أنه لو استطاع أنه ما يفعل حتى هذا الشر الخفيف فالله يأجره على هذا التخفيف، مع أنه يباشر محرما لكن الله تعالى يثيبه على نيته. وهذا يعني أفتى به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جاء سؤال يقول السائل إنه مسؤول عن بعض القرى والمدن، وإن الأمير الحاكم يطلب منه يعني ضرائب على أهل هذا البلد، وهذا الرجل يخفف هذه الضرائب ويجمع أشياء خراج من هنا وهنا ويأخذ منهم النصف، يخفف الضريبة اللي ضربها الأمير أو السلطان فيأخذ النصف ويكمل النصف الثاني من أشياء أخرى، يعني خراج أراضي وأشياء من هذا القبيل، ويعطي السلطان ما طلب كاملا، لكنه يخفف الظلم عن أهل البلد. وإنه قيل له عملك هذا حرام، أنت الآن تأخذ ضرائب الناس هذا ظلم، وأنت تعين الحاكم على الظلم وتأخذ من الناس تعطي الحاكم، فأراد أن يستقيل من منصبه يتركه، فسأل ابن تيمية رحمه الله هل يستقيل أم لا؟ ماذا كان الجواب؟ قال إذا كان إذا ذهب جاء من يأخذ الضريبة كاملة فلا يجوز أن يترك هذا المكان وهو مأجور على فعله إذا كان لا يقدر إلا على هذا. والله سبحانه وتعالى يثيبه لأنه يخفف الشر والظلم عن الناس وهو لا يستطيع أكثر من ذلك. هذا إما ارتكاب خلف الضرين دفع لهما إذا كان أولا أنه لا يستطيع أكثر من ذلك وثانيا أنه يعلم الله من قلبه أنه كاره لهذا الظلم الواقع لكنه مضطر له لا خيار له فيه فهو الآن محسن. يعني لو راح الناس يحزنون عليه ولا يفرحون بذهابه يحزنون عليه وكانهم يقولون يعني الله يهديه ليش يروح ليته ما راح هذا رحمة يأخذ منا 50% إذا راح جاءنا واحد يأخذ 100% إذن هذا كان محسنا له وضع عنهم نصف الضريبة فهذا محسن لكن بهذه الشروط. لكن الإشكال في أن الإنسان قد يدخل في هذه المناصب وهذه الأعمال بهذه النية لكن بعد ما انتهى شو يصير تتغير النية ويداهن هؤلاء الظلمة يتعثر بهم يعني هذه مزلة قدم يندر من يثبت في هذه في مثل هذه الأمور لأنه في مكان موبوء يكثر به فسقة وظلمة وهو يعيش بينهم فبعد مدة يتعثر به وربما يضغطون عليه في بعض الأحيان يحددونه ولا يستطيع مخالفتهم يجاريه في البداية مكرها ثم شيئا فشيئا حتى يستمر ما هم عليه وتأثر المرء من قرينه. هذه أماكن يعني خطيرة وأماكن موبوءة ويندر من يثبت إذا دخلها. كثير من الناس يدخل هذه الولايات بهذه النية لكن بعد سنة سنتين ثلاث يمكن في الأسوأ من الذي وضعه في هذا المكان صلى الله عليه وسلم. فمن رأى من نفسه الضعف يعني أنه ما يستطيع يثبت يبعد حتى لو كان في خير ما يتعود يقول لا أنا والله بروح خفف الشر وأنا لو ما جيت جاء غيري وأنا إذا جيت خففت إذا جاء غيري زاد الأمر سوءا كان أقول لست مسؤولا عن غيرك أنت مسؤول عن نفسك أنجو بنفسك فلا تعرض نفسك للفتنة مقابل أنك ما يجي غيرك ويسيء أكثر منك يعني أقول أنجو بنفسك إذا علمت نفسك الضعف فأنجو بنفسك وإذا أحسست في نفسك القدرة والقوة فتوكل على الله لكن إذا شعرت لأنك بدأت تضعف ابتعد يجب عليك البعد عن هذا المكان لأنه لا يجوز أن تصلح حال الناس لتفسد نفسك صلى الله عليه وسلم.
الشيخ هذا كان متآمر
يا الله أعلم لا نتكلم عن المسألة بغض النظر هو متآمر ولا ندم بعضهم يقول انه ندم يعني في التفسير لكن هذه اسرائيليات ولا ذكر القرطبي غيره انه يعني ندم انه دافع عنه وهددوه بالقتل وقال والله لن تصل اليه ما دمت حيا ويعني فعل كل ما يستطيع انه ندم لكنه ما استطاع اكثر من ذلك الله اعلم اسرائيليات ما يعتمد عليه لكن الكلام عن المساله بغض النظر عن نفس الشخص. نعم
ما دافع عنه بس من الآية مفروقة من نهاية الآية قال إن كنتم فاعلين ما تدل على أنه
فيه
عدم رغبة
اثنين
من
شاب
الشر قال إذا
أنتم فاعلين فاعلين إذا كان لابد من هذا يفهم يعني فيها إشارات فيها إشارات أن هذا فيه خير هذا القائل فيه خير فيه رحمة والله سبحانه وتعالى يعطي كل إنسان على حسب ما فيه من الخير حتى لو كان ذرة فمن يعمل مثقال ذرة خير يره من يعمل مثقال ذرة شر يره. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه يعني أنه يكون لقطة يلتقطه منه اللقيط واللقطة وهو مال أو مختص ضاع عن ربه يعني إذا جاء هؤلاء السيار وجدوا هذا الولد صار لقطة مثل اللقيط الذي يرمى أو يوضع عند باب مسجد ويخرج الناس يقولون هذا الطفل الصغير موضوع عند باب المسجد هذا غالبا ولد زنا باطل، هذا لقطة يسمى اللقيط. يجب على يعني فرض كفاية على المسلمين أن يلتقطه من ينقذ حياته، فإن لم يوجد فإنه يجب على بيت المال، نفقته في بيت المال. يعني هم الآن يرون أنه إذا جاء سيارة وجدوا هذا الطفل الصغير أنهم يأخذونه لقطة لأنه ليس له أهل، ويأخذونه على أنه لقطة. يلتقطه بعض السيارة، السيارة يستعيرون بعض السيارة، أي يستعيرون إن كنتم فاعلين. فعلا هذه توحي بأنه كأنه ليس موافقا على هذا الفعل، لكن يقول لك لابد أنكم ستفعلون، افعلوا على خف من الأول. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصف. لا تأمنا أصلها لا تأمننا، فيها نون مضمومة بعدها مفتوحة، فجمعت هذه يعني سكنت النون ثم أدغمت مع التي بعدها وصارت ما لك لا تأمنا بإدغام النونين، وقراءة ثانية بدون إدغام ما لك لا تأمننا. وفي هنا يسمونه الإشمام، إيش معنى الإشمام في هذه القراءة؟ ضم الشفتين. لماذا؟ ما لك لا تأمننا، يضم شفتيه أثناء نطق النور. لا تأمننا، لماذا يضم شفتيه؟ إشارة إلى الحركة المحلوفة وهي الضمة، يعني عن حركة النون الأولى هي الضمة تأمننا، فلما ألقيت الحركة وأدربت النون مع النون تضم شفتين إشارة إلى الضمة المحلوفة. وفي قراءة بدون إشمام، والأمر فيه سهل، يعني الإشمام أمر سهل لأنه يعني ما يظهر شيء، لا يسمع شيء، يعني الصوت هو إنما هذه حركة فقط، لكن لو لم ترى القارئ لا تدري هل هو فعل أم لم يفعل. قالوا هذه مجرد إشارة، من رأى القارئ تنبه أن فيه ميم مدغمة وأصلها الضم، يعني من هذا الإشمام أمر سهل. وذلك في قراءة بدون إشمام، الإشمام أمر سهل لأنه لا يظهر له أثر على القراءة. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، يعني يطمئنون أباهم أنهم سينصحون له وأنهم يريدون له الخير وأنه لن يأتيه إلا كل خير لأنهم إخوته ولا يتهمون فيه. النصيحة هي استفراغ الوسع في مصلحة المنصوح له، النصح يعني أنه استفرغ وسعه في نفع المنصوح له، هذا أصل يعني الكلمة. فنحن ناصحون له، سنبذل كل ما نستطيع من حفظه وإسعاده وتفريحه باللعب وتغيير الجو، فهذا طفل صغير بحاجة إلى اللعب والترويح عن النفس، ونحن سنجتهد في حفظه والإحسان به. أرسله معنا غدا، هذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لم يكن يدع يوسف عليه السلام يفارقه لا ليلا ولا نهارا ولا كثير ولا قليلا، يعني دائما معه، لا تسمح نفسه ولا يرضى بأن يفارقه، فلم يجد فرصة للكيد له لأنه دائما مع أبيه أو قريبا منه، لا يسمح له بمفارقته شدة حبه له. فطلب منه ولو يوم واحد يأذن له بالذهاب معه في رعي الغنم، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يرتع ما معناها؟ في أكثر القول، لكن الأقرب أن يرتع أي يأكل. يرتع يعني رتعة الإبل إذا أكلت أكلا كثيرا، يعني إذا أخصبت الأرض وكثر المرعى ورعت الإبل رعيا كثيرا، يعني هذا أشهر معاني هذه الكلمة. يرتاح أن يأكل، لأن الإنسان إذا خرج إلى رحلة يكون معه طعام وتنفتح النفس للأكل مع الفرح بتغيير الجو واللعب، فيكثر الأكل تبعا للفرح والسرور. الإنسان إذا كان مسرورا في مكان جديد ولعب وحركة فإنه تنفتح نفسه للأكل، فالأكل هو الذي يزين هذه الرحلة وهذا هذه التمشية. نرتع ونلعب لعب وأكل، يعني ترويح النفس وإدخال السرور. وهذه الكلمة مذكورة في السيرة، وردت في السيرة لما جاءت قناة كبيرة كثيرة لعمر رضي الله عنه، ذهب كثير، جاءوا بقطعة كبيرة جدا من الذهب، فقال ينظر إلى الذهب الكثير ويقول إن قوما أدوا هذا إلا أمنا. فقال له عبد الرحمن بن عوف أو غيره من الجالسين، قال عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت رعيتك. ما معنى شوف من رتعتنا؟ يعني لو أكلت من المال العام لأكله، هذا هو الأقرب، يعني الأشهر من معاني الأرتع، فيه معاني أخرى. أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب، يعني هذه هي الآن هي التي تحبها النفوس، الأكل واللعب. أنه كان صغيرا وإن له لحافظون، أكدوها بإن واللام التأكيد، وإن له لحافظون. يعني بعض المفسرين يقول لماذا وافق يعقوب؟ قالوا هذا يدل على أن الصغير له حق في اللعب، وأنه ليس للوالد أن يمنع ولده الصغير من اللعب، هذا حق للولد. هل هذا الكلام يعني فعلا يؤخذ من الآية ولا ليس بظاهر؟ يقول هذه الآية يؤخذ منها أن الولد الصغير سواء كان ذكر أو أنثى له حق في اللعب، وأن من حقه على والده أن يسمح له باللعب، لكن فيه أوقات معينة باعتدال. هل هذا صحيح؟ أظن لا بأس، يعني يؤخذ من هذه الآية. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. فيعقوب استجاب لهذا المطلب لأنه حق ليوسف، أنه كان صغيرا واللعب فطرة في الصغار لا بد منه. الإنسان إذا لعب حتى يعني علماء النفس والتربية يقولون إن اللعب ماذا ما له أثر طيب على شخصية الولد، يأخذ سوية الجسم يتحرك ويكون يعني أدعى لحصول نشاط، والذهن أيضا تفتح. وهذا الذي يلعب يخرج ولدا سويا، والولد الممنوع من اللعب دائما في الجد وفي البيت ولا يذهب ولا يأتي، يكون عنده حالة نفسية أو عدم لا تكون نفسيته سوية. الذي يلعب مع أقرانه كما فطره الله تنسق المواهب ويأخذ إنسان سوي، والذي يمنع من اللعب يمنع من الأقران يكون عنده حاجات أو أمور ليست جيدة من ناحية نفسية وجسدية. إذن اللعب طيب مطلوب لا شك. ذاك ابن تيمية رحمه الله لما عرف يعني ضبط الألعاب المحرمة قال ما صد عن سبيل الله وألهى كثيرا، أو ما ألهى كثيرا وصد عن سبيل عن ذكر الله أو سبيل الله، ويعفى عن الصغار ما لا يعفى عن الكبار. يعني هذا ضابط له المحرم عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مأخوذ من الآيات اللي فيها تحريم الخمر. إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أمالها كثيرا وصد عن سبيل الله، ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، حتى لو كان حراما على الكبار يتسامح للصغار. هل له أصل في السنة، في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ يعني له أصل وله حديث، يعني مثل إيش؟ ما؟ مسابقة عائشة ولا عائشة أنها كانت صغيرة وهذه الله تنظر الحبشة. قال أقدر، قال بعض، قالت عائشة أقدر قدر الجارية حديثة السن تحب له. وكذلك كانت تلعب بالبنات لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تلعب بالبنات فكن صواحباتها يأتين إليها فيسربهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسمح لهن بالدخول يلعبن معها ويصبر على ذلك، لأنه تزوجها ابن ست ودخل بها ابن تسع صغيرة، كان ألعابها معها، ذهبت إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ألعابها، وصواحبات الصغار يأتين يلعبن معها في البيت، كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمح لهن بالدخول من أجل أن يلعبن معها. أشياء كثيرة من هذا القبيل، الإذن للصغار باللعب والمرح لكنه بحدود واعتدال. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. نعرف على هذا، والله تعالى أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.